أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: والدار الآخرة خير أفلا تعقلون. على أعتاب الفجيعة الأعظم، ذكرى رحيل المصطفى الحبيب سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، ستكون بحوله تعالى ثلاثة أحاديث حول أبرز ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا حول أبرز ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث الثالث حول أجواء الفجيعة. موضوع الحديث الليلة إذا قدر الله تعالى هو أبرز ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اليقين بالآخرة. واليقين بالآخرة غير الإيمان بالآخرة. اليقين بالآخرة مصطلح قرآني، وبالآخرة هم يوقنون، ولا ينفصل اليقين بالآخرة عن التوحيد، عن توحيد الله عز وجل. فالآخرة هي رجوع إلى الله عز وجل، حيث يحاسب كل شخص على كل كبيرة وصغيرة، ووجدوا ما عملوا حاضرا. العرض على الله هو يوم الحساب. العرض على الله والاعتقاد بالرجوع إليه عز وجل هو لب التوحيد، هو قلب التوحيد. فلا يصح التوحيد ولا يكتمل إذا اعتقد الشخص بأن لهذا الكون خالقا ثم لم يعتقد، أو نسي أو غفل عن أنه سيرجع إليه وسيحاسب بين يديه وسيعرض عليه. إذن اليقين بالآخرة هو لب توحيد الله. لا يمكن أن يتحقق التوحيد الحقيقي بدون وجود اليقين بالآخرة. معنى ذلك أن مجرد الإيمان النظري بالآخرة لا يدل على وجود توحيد حقيقي، لأنه إيمان بالآخرة نظري يتذكره الإنسان بعض الأحيان، فلا يدل على وجود توحيد حقيقي. يتلازم الحث على اليقين بالآخرة مع التحذير من الاغترار بالدنيا، بمعنى أن اليقين بالآخرة وجه هذه الحقيقة، والوجه الآخر لحقيقة اليقين بالآخرة عدم الاغترار بالدنيا. يصل خطر الاغترار بالدنيا إلى حد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمضى عمره الشريف وهو يحذر الأمة والأجيال من الاغترار بالدنيا، لأن الاغترار بالدنيا هو الخطر الأعظم الذي يتهدد اليقين بالآخرة، يعني بعبارة أدق وعلمية، الاغترار بالدنيا يكشف عدم وجود اليقين بالآخرة. بمقدار الإقبال على الدنيا يكون هناك نقص في اليقين بالآخرة. فإذا كان الاغترار بالدنيا مطبقا فإن الجنون مطبق، إن الإحساس أو الفهم أو الوعي للآخرة لا وجود له. إذن وجهان: اليقين بالآخرة، والوجه الآخر الاغترار بالدنيا. من أراد أن يصدق في قوله أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب عليه أن يعزز في نفسه إيمانه بالآخرة ويقوي هذا الإيمان ليصل إلى اليقين بالآخرة، فيصبح صادقاً عندما يقول أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله الذي أرسل محمداً، الله عز وجل الذي أرسل محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله على أساس أن الدنيا دار عمل والآخرة هي دار الحساب. فالذي ينسى الحساب، ينسى يوم الحساب ويعرض عن الآخرة، وتصبح الدنيا عنده كل شيء، هذا ليس مصدقاً برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدخل بصدق في إطار الشهادة لسيد النبيين صلى الله عليه وسلم بنبوة. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيكم من الفطنة ذكر الموت. واحد مهم يكون فطن، المؤمن كيس فطن. يكفيكم من الفطنة ذكر الموت. إذا واحد كان بيذكر الموت فعلا فطن، إذا ما بيذكر الموت مش فطن. لكن ما تسكب عنده العبرات أن الطابع العام لنا الغفلة عن الموت، كأن الموت على غيرنا كتب، كما في الحديث الشريف، ومروي هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أمير المؤمنين عليه السلام. ويكفيكم من التفكر ذكر الآخرة، ويكفيكم من العبادة الورع. ويكفيكم الورع يعني أن يكون بين الشخص والمعصية حاجز، هذا الورع. يعني بدون ما الإنسان يبذل جهد على المستحبات، خلي يركز على الورع. يكفيكم من العبادة الورع، أما مستحبات كثيرة بدون ورع فلا تنفع، إلا إذا كانت بنية يستزيد من المستحبات ليتقوى بها على الورع الأكثر. أما إذا كان راضي عن نفسه بيعتبر أنه هو منيح، لكن في عنده حاجة إلى الاستزادة من الحسنات، يعني يفصل بين العبادات المستحبة وبين تحسين وضعه الديني، إذا عباداته لا تنفعه. ويكفيكم من الاستغفار ترك الذنوب. واحد يذنب ويكثر من الاستغفار، في ذنب مقيم عليه، مقيم على ذنب الغيبة ويكثر من الاستغفار، لا، يترك الاستغفار، يترك هذا المحرم، أو يستغفر ليساعده الله عز وجل على نفسه الأمارة بالسوء ليتخلص من هذا. هذا جيد. ويكفيكم من الدعاء النصيحة، أنه بدل ما واحد يدعي خليه يشتغل بمصداقية، لا يغش أحدا، لا يغش نفسه ولا يغش أسرته ولا يغش أحد، هو مع الكل ناصح. إذا اشتغل هيك الله عز وجل بيشتغل معه أحسن ما يستحق. فمن كان فيه من هذه الخصال واحدة دخل الجنة مع أول مرة من الأنبياء. الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجعل صاحبها يدخل مع أول فوج من الأنبياء يدخل إلى الجنة. من جملة التحذيرات النبوية من الاغترار بالدنيا، هذا الاغترار الذي مر معنا في أحاديث سلسلة الشجرة الملعونة في القرآن، كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من فتنة المال، وكيف أن أول حروب فتنة الأمة بالمال كانت حرب الجمل، مسألة مال يعني مسألة دنيا. فباعتبار أني تحدثت في الأحاديث السابقة كلها من أول شهر محرم حول فتنة المال والاغترار بالدنيا، أريد الآن أن أخذ النتيجة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت. أن يتصور الشخص منا أنا أو أنت أنه نحن لا محصنين، الحمد لله نحن متدينين ومش مغترين بالدنيا، هذا تبسيط للأمور كبير جدا. وهذا البلاء موجود لأننا نتصرف مع العدو المبين الذي حذرنا الله عز وجل منه، على أساس نحن أقوى منه أشطر، ما بيقدرنا الشيطان، ما بيقدرنا. في حديث أو جانب من حديث المعراج الطويل يتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سمعه في المعراج عن أهل الدنيا، وترد لهم صفات. هاي الصفات الله وكيلك، يعني الإحساس اللي راح يصير عندك راح هو صار عندي، أنه كأن هذه الصفات تتحدث عني. خلينا بموضوعية نسمع هذه الصفات ونرى أن هذا الوضع الذي تعرفنا على أساس أنه تدين الحقيقي، هذا ما يعبر عنه الإمام الصادق عليه السلام: اكتفيتم بالحد الأدنى، بأدنى الإسلام، اكتفيتم بأدنى الإسلام، هذا أدنى التدين. وهذا لا يستمر إذا بقينا على هذا الوضع إلا من عصم الله عز وجل ووفقه: وما أبرئ نفسي. فإن التدين يسلب، لأن الدين على قسمين: مستقر ومؤقت راحل. فمستقر ومستودع القلوب، إما أن تكون مستقرا للإيمان أو مستودع. مستودع بحطه في بضاعة وبنقلوها، مش مستقر. والمسألة ترجع إلى حسن النية وسلامة الطوية والسريرة، أنه واحد عن جد ناوي يكون متدين، أنه مثلا هو وحده في مكان وأمامه صورة على التلفزيون لا يجوز أن ينظر إليه، كيف يتصرف؟ غض البصر أهم من 5000 استغفار وأذكار وما شابه، لأنه هذا في ورع، هذا الأمر في ورع. أما أنه هو عم يذكر وعم يتفرج وعم ينظر نظرة حرام، لا مش حرام أكيد، إن شاء الله مش حرام. كيف؟ في حديث المعراج: أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه. بدنا نكفي، حتى يعني واحدنا بشوف أنه عم ينحكى عنه بس بدنا نكفيه، لازم نشوف شو آية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه الله عز وجل قال له في حديث المعراج هذا الكلام: أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه قليل الرضا، لا يعتذر إلى من أساء إليه. ممكن واحد يظل يقضي العمر ما يعتذر من مرته، لأنه إذا اعتذر من مرته يعني بصير تتجرأ عليه، بتستوطي حيطه، وهو لازم يكون صدام صغير حتى يكون نموذج وقدوة ومدير منيح وإلى آخره. هذا الكلام ما له علاقة بدين الله عز وجل. لا يعتذر إلى من أساء إليه، ولا يقبل معذرة من اعتذر إليه. إذا واحد إجا يعتذر منه أبدا. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يقبل من متنصل عذرا لا أشفع له. إذا اللي بيرفض عذر من اعتذر منه ما بده يعذره، الله عز وجل يأمر نبيه أن لا يشفع له. كسلان عند الطاعة، بدنا نصلي هلأ بصلي هلأ بصلي. شجاع عند المعصية، بده يغتاب بده يمسح الأرض فيه. هذا مش بس غيبته حلال، غيبته واجبة. شجاع عند المعصية، أمله بعيد، بعدان عليه الله، بعدان بقضيه، بعدان بقضيه. وأجله قريب، إذا صار هو يعني بده يعطي موعد لحدا، أو يعني واحد بده يأخذ موعد من حدا، هو بده الأجل اللي إله بده إياه قريب. بس إذا هو بده يعطي شيء أمله بعيد. لا يحاسب نفسه، قليل المنفعة كثير الكلام، قليل الخوف كثير الفرح عند الطعام. وإن أهل الدنيا لا يشكرون عند الرخاء، ولا يصبرون عند البلاء، كثير الناس عندهم قليل. يعني مثلا في مدارات للناس، في مهابة خاصة، في أدب خاص بالتعامل، كثير الناس عندهم قليل ما بهمون. وأيضا إشارة بهذه العبارة إلى تكرم الوقاحة اللي بتكون عند الناس، إنه مثلا ممكن يجي قدام واحد هو لابس هيك شورت أو ما شابه، لكن لا بيوصل لمرحلة قدام كل الناس شيء طبيعي. كثير الناس عندهم قليل. يحمدون أنفسهم بما لا يفعلون، ويدعون بما ليس لهم، ويتكلمون بما يتمنون. شو بيجي عبالهم بيحكوا ولو حرام هذا الحكي. ويذكرون مساوئ الناس ويخفون حسناتهم. قال يا ربي، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يا ربي هل يكون سوى هذا العيب في أهل الدنيا؟ قال: يا أحمد، إن عيب أهل الدنيا كثير، فيهم الجهل والحمق، لا يتواضعون لمن يتعلمون منه، وهم عند أنفسهم عقلاء، وعند العارفين حمقاء. هذا الاغترار بالدنيا الذي حذر منه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يقضي على اليقين من الآخر. خلينا نوقف عند آيات من القرآن الكريم حول الآخر. أولا، المطلوب هو اليقين بالآخرة كما أشرت، مش الإيمان بالآخرة. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثانيا، الغالب على البشر هو التعلق بالدنيا وتفضيلها على الآخرة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ولا يخلو في ناس بدهم الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. القرار الإلهي أنه عز وجل قضى أن تقوم الدنيا على أساس كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. يعني الله عز وجل وضح الطريق النجدين، الخير والشر، وأرسل الرسل لتعزيز وتقوية العقل وطريق الخير واتباع هذا المنهج، لكن ترك لكل شخص أن يختار ما يريد، تماما مثل مدرسة. النجاح ممكن فيها والفشل ممكن، طريق النجاح واضح وطريق الفشل، والشاطر والشطارة، وبعدين بصير في امتحان. هذا المنهج العقلي، وإلا بيكون الإنسان آلي. الله عز وجل يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أيضا في مكان آخر: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من الآيات الملفتة أن الذين يفضلون الدنيا على الآخرة هم ضالون. يعني لما منقول بسورة الحمد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من جملة الضالين مين؟ اللي بفضلوا الدنيا على الآخرة. يعني إذا كان هذا القلب يفضل الدنيا على الآخرة فهو من الضالين. إذا بده يطلع من هذا الجو بده يهتم لمسألة اليقين بالآخرة. قال عز وجل: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الضلال على قسمين، مثل اللي بيكون مسافر وبيضيع، إذا كان قريب من الطريق هذا ضلال، ضياع مش بعيد قريب. إذا كان مغمق بالصحراء وبالوديان وبعد لا يهتدي إلى طريق ضلال بعيد. بعدين بدنا نوقف عند لفظة يستحبون الحياة الدنيا. يستحبون هذه بسموها سين الاستفعال، استخراج، يستخرج يعني بيبذل جهد على تعميق حب الدنيا. يعني كيف؟ خلي واحد يدقق مع نفسه انه يعني مثل ما بتعمل يا قلب، والله كيف يستحبون بذل الجهد لتعميق حب الدنيا من خلال التفنن بالأكل، من خلال إلى آخره، هذا الجو العام السائد والبلاء الذي ينبغي أن نسأل الله عز وجل أن نتخلص منه. أيضا من جملة العناوين القرآنية حول الآخرة: الكافرون بالآخرة هم الذين خسروا أنفسهم وهم الأخسرون أعمالا. من جملة العناوين: يأخذون الأدنى ويقولون شو علامة الناس اللي مش مؤمنين بالآخرة، بيتمسكوا بعصفور على الإيد ولا عشرة على شجرة، بيتمسكوا بالأدنى بالقريب. الدنيا اسمها دنيا لأنه قريبة، والآخرة لأنه بالأخير. يأخذون الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يعني هن متمسكين بالدنيا وبيقولوا عن حالهم أنه هن لا الله راح يغفر لهم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. من جملة العناوين: الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الكافر شو بيقول يوم القيامة؟ يا ليتني قدمت لحياتي، الناس نيام. إذا عن جد مش حياة، بس شو بدك انه شي اللي يخلي هالقلب يوقن بانه نحن بالمرحلة الجنينية الثانية، مثل الجنين بطن امه بيعتبر حياته، لا هو عم يتهيأ للولادة، نحن هون عم نتهيأ للولادة الحقيقية. في حديث، هلا بوصل للروايات، في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الحيوان وهو يسعى لدار الغرور. بيسأل واحد اسمه ابن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: لما سميت الدنيا دنيا؟ قال: لأن الدنيا دنية، خلقت من دون الآخرة، مش قريبة دانية لأنها دنية، يعني مش بمرتبة الآخرة، ولو خلقت مع الآخرة لم يفنى أهلها كما لا يفنى أهل الآخرة. قال: فأخبرني لما سميت الآخرة آخرة؟ قال: لأنها متأخرة تجيء من بعد الدنيا، لا توصف سنينها ولا تحصى أيامها ولا يموت سكانها. من المعادلات العجيبة بالروايات، في روايات عن هذه المعادلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عن أهل البيت عليهم السلام أمير المؤمنين بشكل خاص. المعادلة تقول إن الله يعطي الدنيا على نية الآخرة. إذا واحد بيحصل بيشتغل للآخرة بيعطى الدنيا فرق عمل، إذا بيشتغل للدنيا ما بيحصل شيء من الآخرة. إن الله تعالى يعطي الدنيا على نية الآخرة، وأبى أن يعطي الآخرة على نية الدنيا، يعني أن يعمل الإنسان وكل همه الآخرة، رزقه وخصوصيته ما يهمل همها، ما قدر أن يصل له سيصل. إذا كان القصة بدها شوية جهد شوية عمل أيضا يوفق لهذا العمل، مش ضروري أنه يعطى يعني بدون عمل، لا، أنه يوفق للوضع الطبيعي الذي يوصله إلى ما يحتاجه من الدنيا. من جملة المعادلات حول الآخرة والدنيا أن الله عز وجل يبغض العالم بالدنيا الجاهل بالآخرة. نحن تقييمنا للعلم والخصوصيات أنه واحد مثلا والله بأي مجال من المجالات هو عالم، بس هذا علم بينفع قد الدنيا، ما له علاقة بالتوحيد، ما له علاقة بوعي الوجود، ما له علاقة بالآخرة. نحن هلأ مشدوهين، نحن بعصر تأليه العلم والآلة، بناءنا أنه التقوى واليقين هذه هيك شغل للمقابر، هذه بس واحد بده يموت ومسائل. لذلك الأذكار ما لها علاقة، بينما إذا عالم ذرة لا، شغلة مهمة أصلاً، علم الذرة وغير الحيثيات ما بتجي هالمسائل. يعني قيمة كل شيء بحسب علاقته بالتوحيد وبالآخرة برضا الله عز وجل. كل شيء في الدنيا من جملة المعادلات الموجودة، هذا حديث شريف: الدنيا ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. الشيء اللي له علاقة بالله عز وجل يكتسب قيمته من هذه العلاقة بالله سبحانه وتعالى. السؤال هنا: ما هو الحل الذي يجعلنا نخرج من الانبهار بالدنيا ونصبح حقيقة نفكر بتعميق قناعتنا واعتقادنا بالآخرة لنصل إلى اليقين بالآخرة؟ الحل أن نحدد سقف ما نأخذه من الدنيا. أنا أكدت على النقطة سابقا بعدة أحاديث، خصوصا باعتبار أنه قام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، وكيف عثمان كبت به بطنته، أنه البطنة كثرة الأكل تؤدي إلى الكفر، وانتهت القصة. فلا حل إلا أن نبدأ من العلاقة بالأكل، تحديد ما نأكل وما نلبس وما نأخذ من الدنيا عموما، بس بالدرجة الأولى الأكل. في رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوتا. ما في حدا، النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول ما في حدا من الأولين والآخرين إلا ويتمنى يوم الدنيا، يا ليت أنه لم يأخذ يوم القيامة، يتمنى أنه يا ليت لم يأخذ من الدنيا إلا القوت. بده يتحاسب على هالجردة الطويلة العريضة، شو بده فيها؟ بعدين شو نفعه هالزيارات؟ شو نفعته؟ ضرته. النموذج الذي يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج سلمان الفارسي. لو بنحكي عن زهد الرسول أو زهد الأمير نقول هو المعصومين، الشيطان بيجي بيقلنا هو المعصومين، والأمير هو بيقول ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. طيب سلمان الفارسي يحتضر رضوان الله تعالى عليه وهو يحتضر بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا أن يكون زاد أحدكم بلغة أحدكم من الدنيا كزاد المسافر، وأنا أخشى أن أكون قد تجاوزت الحد. هذا اللي عم يسمعه طلع هيك أنه شو عنده هذا بالبيت، ما عنده شيء، عنده هالدست وسيف وجفنة، يعني عنده ثلاث قطع ومع ذلك عم بيقول يمكن أن يكون زلتها. النص هكذا: تحسر سلمان الفارسي عند موته فقيل له علام تأسفك يا أبا عبد الله، قال ليس تأسفي على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلينا وقال ليكن بلغة أحدكم كزاد الراكب، وأخاف أن نكون قد جاوزنا أمره وحول هذه الأساود، وأشار إلى ما في بيته وقال هو دست وسيف وجفن. يعني عبارة عن مثلا إناء للعجين أو ما شابه، وسيف وجفن وعاء للأكل. المقياس الذي نعرف من خلاله أن الشخص منا يسير باتجاه زيادة التعلق بالدنيا أو باتجاه اليقين بالآخرة، شو المقياس؟ المقياس أنه أكبر همه ما هو؟ الهم الأول الدنيا ولا الهم الأول الآخرة؟ هذا المقياس خطير جدا. من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره. شايفين القلق والتشتت والاضطراب والهلع كله لأجل الاهتمام بالدنيا. هلأ بيجي اللي بيكون أكبر همه الآخرة لم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، تأتيه دنيا فرق عمله مثل ما قلنا. ومن أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له. حديث آخر بنفس المضمون عنه صلى الله عليه وآله: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب أو ما كتب الله له. المعادلة اللي بيختم فيها هذه المقدمات قبل النتائج، المعادلة تقول: الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة، فإياكم أن تسرقكم الدنيا من الآخرة، والدنيا المخلوقة لكم إياكم أن تصبحوا عبيدا لها. يعني الدنيا ينبغي أن تخدمكم، أما أن تتحولوا إلى عباد لها وهي معبودكم فهذا أمر خطير. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فليتزود العبد من دنياه لآخرته، ومن حياته لموته، ومن شبابه لهرمه، فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. في مجموعة محاور لازم الشخص منا يلاحظها بشكل دائم، إذا كانت موجودة هو يسير في الاتجاه السليم، إذا مش موجودة بمقدار ما ينقص من هذه المحاور والضوابط ينقص من كونه من أبناء الآخرة، وبتزيد نسبة كونه من أبناء الدنيا. أول محور وصعب جدا خطير جدا، من السهل الممتنع: عدم إرادة العلو. عدم إرادة العلو. تلك الدار الآخرة نجعلها لمين؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هلأ بيجينا تفسير العلو تشغلات صغيرة، أنه واحد تكرمه بشباء حذاءه، الشراك لحذاءه، الخيط اللي بيشد فيه حذاءه عجبه يدخل في هذه الآية. هذه رواية، مش أنا اللي عمول هيك، في عدة روايات بهالمضمون تفسير العلو. والفساد يفسر عن بالروايات، الإمام الصادق عليه السلام يفسر بالغريزة، سيطرة الغريزة الجنسية. طيب، عدم إرادة العلو، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم، إني لكم نذير مبين ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده، فإن الله تعالى قال لي: ولكم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إنه بأي مبرر، بأي مسوغ، بده واحد يكون دائما هو مثل الزيت، مثل ما بيقولوا أنه على الوجه أحسن شيء. بالحديث هو بده يحكي بالأول، وبده يمرق بالأول، وبده يأكل الأحسن. هذا البلاء اللي هو إفراز طبيعي للثقافة الشيطانية، الثقافة المادية، سواء من الجاهلية الأولى وقبلها لهلأ، هي ثقافة الكنفشة والاستعراض والكجخة وإلى آخره. الثقافة ما لها علاقة بالتدين. التدين على أساس: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. متواضع، عبد للحق سبحانه وتعالى، لا يؤذي أحدا، لأنه اللي بيؤذي بيكون متعود على الاستعراض، على العلو. علوه يجعله يعتقد بأنه أهين، اللي مثلي يقال هذا، هذا ناتج عن العلو. الرواية الثانية حول العلو عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة، نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس. أي واحد قادر ويتواضع معناها لا يريد علوا في الأرض. أيضا عنه عليه السلام الأمير: إن الرجل ليعجبه شراك نعله، فيدخل في هذه الآية تلك الدار الآخرة. وعنه عن الرواية بنفس المعنى بس باختلاف ألفاظ يسيرة: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل تحت هذه الآية. أنه والله الساعة كيف شكلها ومدري شو، يعني الاهتمام. إذا واحد كان هو من جوا عنده مشكلة، بيكذب أو عليه صلاة أضاء أو بيأذي حدا، عنده سوء خلق، ولبس أحسن طعم، شو فائدته هذا الطعم؟ في ضرر كبير، أنه بصير يعنقر أكثر، بشوف حاله أكثر، بصير يزداد معاصي. إذن هذا يورطه في المعصية. نحن بنجي من صادر كل هالحقائق هذه ومن سطح الأمور، أنه طيب شو واحد بيلبس بهدلة؟ لا، ما يلبس بهدلة، بس الأمير عليه السلام أمير المؤمنين كان يصر أنه يكون ثوبه بيشبه ثوب الفقير، لأنه الحاكم العادل إن الله فرض على أمة عدله أن يقدروا أنفسهم بضعافة الناس حتى ما ينكسر قلب الفقير والضايع، كي لا يتبيغ بالفقير فقره فيقتله. الإمام الصادق عليه السلام يقول في قوله تعالى: علوا في الأرض ولا فسادا، العلو الشرف، أنه الجاه يعني، والفساد النساء، كناية عن الغريزة الجنسية. هذا مقياس عدم إرادة العلو. مقياس ثاني: الصلاة أول وقتها. ملك الموت يراقب كل بيت وكل خيمة وكل بيت شعر بالصحراء 5 مرات باليوم، تشوف أنه مين اللي عم بيصلي أول الوقت، لأنه مأمور أن يسهل عليه نزع الروح، يعني يدخل إلى الآخرة بامتياز. هو عنده امتياز إنه كان بيصلي أول الوقت، فبيكون دخوله إلى الآخرة دخول مريح. صلاة أول الوقت مفتاح التصالح مع الآخرة. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: صلاة فريضة، أي فريضة، ما عم بيقول أول الوقت، خير من 20 حجة، وحجة خير من بيت مملوء من ذهب. يعني صلاة الفريضة خير من 20 بيت مملوء من ذهب. نحن الذهب عنا برن، المال المصاري بترن، لكن الثواب عاد هيك. الإمام الصادق عليه السلام عم بيقرب لنا إياها بحسب اللي بيستهوينا. صلاة فريضة خير من 20 بيت، 20 بيت مملوئين ذهب. هلا البيت هو باللغة العربية الغرفة، مقصود يعني خير من 20 غرفة. تصوروا 20 غرفة مليانين ذهب قديش هني، لأنه البيت اللي بالصلاحنا نحن اسمه الدار باللغة العربية مش بيت. المقياس الثالث قلة الأكل، الجوع، أن يميل إلى الجوع الشخص، يعني بيأكل حاجته وحاجة جسده الحقيقية. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أترك الدنيا لأهلها، فإنه من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. كل زيادة بالأكل، هلا نحن بنفهم أنه زيادة بالأكل بتصير أنه سمنة وأمراض، وبدي يدفع من قديش للأطباء، مثل ما مر معنا أنه قلة الأكل بتوفر عليه مصاري وبتعطيه صحة. النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول: ما يزيد على الحاجة يكون قاتل للإنسان، من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ولا تشغلني عن ذكرك بإكثار علي من الدنيا تلهيني عجائب بهجته وتفتنني زهرات زينته، ولا بإقلال إلهي، لا تعطيني كثير وانشغل فيه، ولا تقل ولا قليل يضر بعملي ويملأ صدري همه، يضر بعملي كده ويملأ صدري همه. أعطني من ذلك غنى عن أشرار خلقك وبلاغا أنال به رضاك. مقياس الآخر الإكثار من ذكر الموت. نحن بنعرف أنه ما في شيء بالروايات ورد التأكيد عليه بمقدار الإكثار من ذكر الموت، والسبب منه الهدف شو؟ تعزيز ثقافة الآخرة حتى نوصل لليقين بالآخرة. بس في رواية ملفتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حول الموت، يقول خلاصتها أنه: لو كانت الحيوانات تعلم من الموت ما تعلمون يا بني آدم ما أكلتم حيوانا سمينا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو نظرتم إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره، إن لكل ساع غاية. كل واحد بيسعى بطريق في له هدف، وغاية كل ساع الموت، لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم سمينا. وبيختم بالمعيار الأخير: صلاة الليل ولو قضاء في النهار، وأي وقت، 11 ركعة بخمس دقائق بدون تطويل، وكل ركعة مستحبة، كل صلاة مستحبة يمكن أن تصلى من جلوس، وكل صلاة مستحبة يمكن أن تقرأ فيها الحمد بدون سورة وبدون قنوت. وصلاة الليل اللي عم قولها 11 ركعة بخمس دقائق بدون 70 مرة استغفر الله، بدون 300 مرة العفو، المهم نصليها ولو قضاء. الرواية عن ثواب صلاة الليل ولو قضاء سندها معتبر في كتاب من لا يحضره الفقيه على الأقل سند معتبر، إذا مش صحيح يعني الحديث صحيح، عن الإمام الباقر فيما يبدو، لأنه بيقول هون الراوي أنه قال: قلت له إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم، وقال لي إني أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع أو الشهرين أصبر على ثقله، أنه بظل لشهر شهرين يصلي صلاة الليل بالنهار قضاء. فقال: قرة عين والله، قرة عين والله، يعني شو؟ يعني ثوابها نفس ثواب صلاة الليل في الليل، لأن الله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ولم يرخص الإمام في الوتر أول الليل، فقال: القضاء بالنهار أفضل. نشوف فتاوى علمائنا بيفتوا بهالرواية. مثلا الإمام الخميني بيقول: أيهما أفضل، تحرير الوسيلة، تعجيل بصلاة الليل ولا صلاتها قضاء؟ بيقول: لا، صلاتها قضاء أفضل. اللهم من علينا بما أنت أهله، الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في الشام والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، والبحرين والباكستان والحجاز خصوصا شهداء ليلة العاشر، واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما ورد في رواية إزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.